السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أكد الجيش الأمريكي بشكل ضمني اليوم مقتل صاحب العامري أحد قياديي تيار الصدر في النجف خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والأمريكية. وقال بيان للجيش الأمريكي أن قوات عراقية بمشاركة مستشارين من قوات التحالف قتلت شخصا يشتبه في أنه شارك في تصنيع عبوات ناسفة وقاد خلية في أبو صخير. وأكد العميد عبد الكريم مصطفى قائد شرطة النجف في تصريح لوكالة أنباء فرانس بريس أن قوة أمريكية داهمت منزل صاحب العامري في الحيرة وقتلته داخل منزله، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. استعادت القوات الموالية للحكومة الصومالية المؤقتة اليوم مدينة جوهر من مقاتلي الحركة الإسلامية في أقرب معركة حتى الآن من معقل الحركة في العاصمة مقديشو. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن شهود عيان أن السكان غادروا منازلهم لاستقبال القوات الموالية للحكومة المدعومة بدبابات إثيوبية التي تعقبت الإسلاميين في الوقت الذي ترددت فيه أصداء نيران متفرقة للمدفعية. وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة أن قواته تتجه صوب بلد، وهي بلدة من بين جوهر والعاصمة مقديشو. وجاء الاستيلاء على جوهر بعد ساعات من إعلان إثيوبيا التي تدعم الحكومة الصومالية المؤقتة أنها أوشكت على القضاء على الإسلاميين، ما أبرز مخاوف من أن تكون الخطوة التالية هي استخدام الضربات الجوية وإرسال القوات البرية للاستيلاء على العاصمة. ويخشى محللون من أن يؤدي الانسحاب الذي وصفه الإسلاميون بأنه تكتيكي إلى توغل الجنود الإثيوبيين في الصومال وبدء حرب عصابات مطولة على الأرض. إلى ذلك، من المقرر أن يجري الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بإيجاد مباحثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت لاحق اليوم. وقال دبلوماسيون كينيون أن الدعوة وجهت إلى زعماء مجلس المحاكم الإسلامية في الصومال لحضور المباحثات، ولكن لم يذكر المزيد من التفاصيل. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الاضطرابات أجبرته على تعليق مساعدات الأغذية التي يتم إسقاطها من الجو بشكل مؤقت، وتغيير أماكن عمال الإغاثة والعاملين وضباط الأمن من مدينة كسمايو في جنوب الصومال إلى نيروبي. وأعرب المتحدث باسم البرنامج بيتر سيميردون عن أمله في أن يتمكن البرنامج من استئناف المساعدات الغذائية والإنسانية وخدمات الشحن في الصومال في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن ثمة ضربة حقيقية لعمليات البرنامج لمساعدة ضحايا الحرب والفيضانات وأسوأ موجة جفاف منذ 10 سنوات. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت وعد بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين قبل حلول عيد الأضحى. وقال عباس للصحفيين بعد مباحثات أجراها اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك إن الأمر المهم هو إفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين، وقد تم بحث هذا الموضوع مع أولمرت بشكل جدي. وكشف عباس أن الإسرائيليين يربطون الموضوع بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. في غضون ذلك قال وصفي كبهة وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية اليوم إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ حاليا 11,000 معتقل. وقال كبهة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم إن من بين هؤلاء المعتقلين 120 معتقلة إضافة إلى نحو 350 طفلا. قالت إسرائيل اليوم أنها ستستأنف هجماتها على النشطاء الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ من قطاع غزة، لكنها أصرت على أنها ما زالت ملتزمة بهدنة مستمرة منذ شهر. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في بيان له أن تعليمات صدرت إلى المؤسسة الدفاعية لتحرك محدد ضد فرق إطلاق الصواريخ. وقالت حركة حماس ثمة خطر من أن تصبح تهدئة في مهب الريح إذا ما استأنفت إسرائيل ما وصفته حماس بسياسة الاغتيالات. وكان صاروخ أطلق أمس الثلاثاء أصاب إسرائيليين بجروح، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. أكد مسؤول في حركة طالبان الأفغانية اليوم مقتل القائد العسكري للحركة في جنوب أفغانستان أختر محمد عثماني نتيجة غارة شنتها القوات الأمريكية في 19 من الشهر الجاري، واصفا مقتله بأنها ضربة للحركة. وكان الجيش الأمريكي أعلن من جانبه الأسبوع الماضي أن أختر محمد عثماني وله صلات وثيقة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قتل خلال غارة جوية على مقاطعة هلمند. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. ندعوكم مستمعين الكرام إلى الاستماع إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نتابع من خلالها تقريرا حول أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، كما سنتجول في أسواق الملابس المستعملة أو كما يقول العراقيون سوق البالة في مدينة الكوت، وسنطالع الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعين الكرام، ونحن نودع عام 2006 ونستقبل عام جديد، هناك لحظات يتأمل الإنسان ما مر به خلال عام، أما العراقيون فلا يتمكنون من النظر إلى العام الجديد بدون الرجوع إلى ما شهده العراق في الأعوام الماضية، وتحديدا منذ سقوط النظام السابق في نيسان 2003، وهم يرون بأن الكثير من أمالهم وطموحاتهم لم تتحقق بعد، رغم ما وصفوه بنجاح عمليات الانتخابات، مشيرين أيضا إلى الوضع الأمني المتردي. استطلاع أعده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
ما يزيد على 3.5 أعوام مرت منذ إسقاط النظام السابق في نيسان عام 2003، أعوام مشحونة بالأحداث والتطورات والنجاحات والإخفاقات، فكيف ينظر العراقيون إلى ما جرى ويجري في بلادهم من نجاح وفشل بعد مرور كل هذه الأعوام؟
نظرتي من بعد السقوط إلى هذا اليوم هي في بعض الأحيان تكون نظرة إيجابية وبعض الأحيان تكون نظرة سلبية. الإيجابية أنه إحنا يعني صارت انتخابات، بالبداية حسينا بنفسنا أنه إحنا مواطنين عراقيين ببحث، يعني لأن اللي كنا ننتظره قبل السقوط صار بعد السقوط، وكل إحنا فرحنا وتمنينا أنه نعيش بعراق يعني حر ديمقراطي، بس للأسف يعني ما تمت هاي الحرية ولا وصلنا للي احنا نريده بسبب هاي العرقلات والتعثرات اللي دتجي من ناس يعني هم ما لهم اي حب بالعراق.
هكذا عبرت هذه المواطنة التي تجنبت ذكر اسمها عما تراه من إيجابيات أو سلبيات في الوضع العراقي منذ نيسان عام 2003. وفي هذا الاتجاه تحدث أيضا المواطن عادل محمد، والذي يجمل في حديثه أسباب تعثر الطموحات التي تطلع إليها العراقيون حسب رأيه.
في الحقيقة المواطنين العراقيين في بداية التغيير في 94 نظروا بتفاؤل كبير وبفرح كبير لسقوط الدكتاتورية، واتجهت انظارهم لبداية جديدة لبناء عراق جديد، عراق دستوري يحترم حقوق الإنسان. لكن ما جاء بعد 94 بعد سقوط النظام من صراع داخلي ومن تدخل إقليمي ومن دور سلبي للقوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الخراب الاجتماعي اللي هو في الحقيقة ورثناه من 35 أو في الحقيقة 40 سنة من الدكتاتورية.
ويشير هذا المواطن أيضا إلى أن المحاصصة الطائفية التي عززتها نتائج الانتخابات السابقة أسهمت في تكريس الشرخ داخل الوضع العراقي، والذي أثاره وعمقه التكفيريون والصداميون حسب تعبيره.
وجاءت الانتخابات لكي تعكس محاصصة طائفية، هاي المحاصصة الطائفية عمقت الشرخ وأدت إلى انتشار العنف اللي من جانب يقومون به التكفيريين، يعني القوى التكفيرية اللي في الحقيقة صراحة ليس عراقي، وبقدر ما هو يجعل من العراق أرض لصراع مع الولايات المتحدة، يعني صراع عالمي، والبعثيين والسابقين وبالتحديد الصداميين اللي ما أرادوا أن يرضخون لحقيقة أنهم ذهبوا ولن يعودوا ثانية إلى السلطة، فلجوا إلى العنف والتدمير والقتل الجماعي والاختيالات.
أما المواطن محمد فعبر عن خيبته من كل ما شهده الوضع في العراق في الأعوام الماضية رغم الإيجابيات التي تحققت، وهو يرى أن الوضع الأمني هو أهم أسباب هذه الخيبة.
الحقيقة اللي يعني يتأمل المشهد العراقي منذ 94 ولحد يومنا هذا مع الأسف الشديد يعني يشعر بالخيبة. يعني كانت الناس تتطلع إلى الكثير من الأمور الإيجابية والإصلاحات والإجراءات، لكن مع الأسف لحد الآن ما تحقق الكثير من هذه التطلعات أو الآمال والطموحات. صحيح يعني هناك إيجابيات، هناك نقاط مضيئة، مسألة الانتخابات، البرلمان، الدستور، بس الحقيقة فيما يتعلق بالوضع أمني نلاحظ يوم بعد يوم ده يزداد الأمر سوءا يعني.
وعن الجوانب الأخرى في حياة العراقيين من أوضاع معاشية أو خدمات أو بطالة وصلت ذلك بالوضع الأمني، يكمل قائلا:
المستوى المعاشي للناس كانت تحلم يكون أفضل حقيقة، لحد الآن هناك شرائح غير قليلة رواتبها هزيلة وضعيفة. بالنسبة للخدمات لا تزال خدمات دون مستوى الطموح. بالنسبة للبطالة والعطالة لحد الآن ما تلمسنا إجراءات جديدة لمعالجتها ومكافحتها، ومن أجل يعني أيضا توجيه ضربة لقوى الإرهاب. قوى الإرهاب تجد يعني في هؤلاء العاطلين عن العمل حاضنة، وبالتالي يعني تمد أفضل الجسور لهم.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، دعا مسؤول الملف العراقي في القيادة الفلسطينية رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي السيد عزام الأحمد، دعا جميع القوى في العراق إلى عدم زج الفلسطينيين في الصراع الداخلي. جاء ذلك في أعقاب الاتصالات مع رئاسة الجمهورية ببغداد والأمم المتحدة بشأن الأحوال المتردية للجالية الفلسطينية في العراق. المزيد من التفاصيل نتعرف عليها ضمن الحوار الذي أجراه مراسل الإذاعة كرم منشي.
السيد عزام الأحمد، لقد طالبتم وفق ما جاء اليوم في وسائل الإعلام، طالبتم السلطات العراقية والأمم المتحدة والجامعة العربية نقل الجالية الفلسطينية في العراق إلى الأردن وسوريا. يا ترى ما هي فحوى وأهداف هذه الدعوة؟
يعني حقيقة هي الدعوة صدرت من قبل وزير الدولة مسؤول عن ملف اللاجئين، ولكن يعني هذه الدعوة جاءت أولا، هناك عدد كبير من الفلسطينيين ما زال محصور على الحدود السورية منذ فترة طويلة ويطالبوا بدخول الأراضي السورية بعد أن غادروا العراق منذ عدة أشهر. في نفس الفترة ازدادت عمليات القتل والخطف ضد الفلسطينيين، بل أكبر الأحياء الفلسطينية وهو أحياء البلديات لمدة 3 ساعات قبل عدة أسابيع بالهاون، مما تسبب في مقتل 9 مواطنين وجرح ما يزيد عن 30. وبعد هذا الحادث تكررت عمليات القصف والقتل والاختطاف. لذلك يعني جرت اتصالات عديدة سواء من قبل الأخ أبو مازن مع الرئيس الطالباني وطالبه بتوفير الحماية للفلسطينيين من قبل الحكومة العراقية، وأيضا توجهنا إلى قوات الاحتلال الأمريكي وطلبناها بنفس المطالبة، وللأسف رغم كل النداءات المتكررة إلا أن الحوادث ضد الفلسطينيين بدل أن تخف وطأتها ازدادت أكثر واتسمت بالبشاعة بدون أي مبرر إطلاقا، وإنما هناك قوى في داخل العراق، قوى طائفية تحاول زج الفلسطينيين بالصراع الدائر في العراق، رغم أننا أكدنا لجميع الأطراف أكثر من مرة أننا لا نريد أن نكون طرف في الصراع، ونحن ضد الصراع الطائفي أصلا ومع وحدة العراق أرضا وشعبا، ولكن للأسف يعني هناك قوى خفية تحاول أن تزج بالفلسطينيين العزل، وهم أصبح عددهم لا يتجاوز 20,000، كثير منهم تمكنوا من المغادرة والبعض الآخر يحاول المغادرة. أيضا في مرحلة من المراحل يعني طالبنا حتى بنقلهم إلى شمال العراق حتى يكون هناك ملاذ آمن لهم، ولكن للأسف كل هذه النداءات لم تؤدي إلى نتائج ملموسة. نحن نفضل بقائهم في العراق لحين عودتهم إلى أرض وطنهم، ليس أن يتنقلوا كل فترة من بلد إلى آخر. أولا نعطي الأولوية لنناشد القوى العراقية كافة دون استثناء أن يكفوا عن زج الفلسطينيين في الصراع، ويحاولوا أن يوفروا لهم يعني حياة كريمة، وهم ضيوف على الشعب العراقي منذ عام 48، ولكن يعني المحصورين على الحدود إننا نأمل أن يتم إيجاد حل سريع لهم، خاصة في فصل الشتاء القارس في المنطقة الحدودية، وإذا ما استمر هذا التصرف والعدوان على الأبناء الفلسطينيين فعلا يعني سنبدأ باتصالات واسعة لمحاولة إيجاد حل جذري لهذه المأساة.
السيد عزام الأحمد مسؤول الملف العراقي في القيادة الفلسطينية، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ضيا وشلون عيون أهل البلد ما يدور.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل مستمعين الأكارم إلى عالم الصحافة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول الدكتور حازم قشوع أن الاعتراف بالدور الكردي في مستقبل العراق هو اعتراف بالدور البنائي للقوى والتيارات السياسية القوية القادرة على بعث الأمن والاستقرار في جمهورية العراق، وهي ذاتها التي تعمل على تنمية وتطوير بنائه القادم، لا سيما إذا ما استطاعت هذه الحكومة إخراج برنامجها السياسي على أساس واضح معروف يقرأه الكرد كما يقرأه العراقيون بمختلف فصائلهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم المتعددة. ويقول فهد الفانك إن الوقائع المنشورة توضح أن القرب من أمريكا مطلب سوري، وأن الجلوس مع أولمرت مطلب سوري، وأن التعاون السياسي والأمني في الموضوع العراقي معروض على أمريكا، بل إن عينة منه جرى تقديمها سلفا خلال زيارة المعلم لبغداد لتأييد العملية السياسية التي أرسى أسسها بريمر واستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 20 عاما. ويقول نهاد حتر في العرب اليوم أن النظام السوري خرج بالفعل من عنق الزجاجة وهو باق إلى أمد غير منظور، وبغض النظر عن التصريحات الجوفاء لإدارة بوش تشيني فأن تقرير بيكر هاملتون والإجماع في الكونغرس الأمريكي يعتبر أن دمشق هي مفتاح الحل لأزمات المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان وسوريا، هي التي تملك على الأرض وليس إيران إمكانية التأثير الفاعل في لبنان وفي فلسطين وحتى في العراق، حيث تحتفظ دمشق بعلاقات متعددة المستويات مع المقاومة العراقية، في حين أن علاقاتها مع الحكومة العراقية والأوساط الشيعية تتحسن وتؤثر. في الدستور يقول ياسر الزعاتر أنه حين يتصل السياسيون هنا وهناك بالشيخ حارف الضاري من أجل لقائه والتشاور معه، فليس ذلك لأن من حوله فريقا سياسيا يدير العلاقات العامة على طريقة اللوبيات المعروفة، بل لأن الأحداث لم تزل تثبت أنه الأكثر تمثيلا لهواجس فئة واسعة من العراقيين يراها البعض أقلية، فيما يقول أبناؤها أنهم ليسوا كذلك بصرف النظر عن النسبة التي يمنحونها لأنفسهم في بلد لم يعرف الإحصاء الطائفي في يوم من الأيام. بيد أن الشيخ حارث ليس الرأس الوحيد في أوساط العرب السنة، ولو كان كذلك لما كان الموقف بذات البؤس القائم اليوم، ولما كان الأمر كذلك فمن العبث محاسبته بوصفه الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أثار قرار محكمة التمييز العراقية بالمصادقة وتثبيت حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من معاونيه أثار ردود أفعال في الشارع العراقي، حيث أعرب المواطنون في السليمانية عن فرحتهم بهذا القرار الذي وصفوه بالقرار العادل واعتبروه حدث تاريخي. مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم تابع ردود الفعل في الأوساط الثقافية في السليمانية.
أنا أعتقد أن قرار التمييز العراقية صائب 100%، لأن هؤلاء ارتكبوا من الجرائم بحق الشعب العراقي بمكوناته المختلفة ما تستدعي إنزال أقصى العقوبات بحقهم، وإن تنفيذ هذا القرار سوف يثلج صدور ذوي الشهداء والمؤنفلين من أبناء الشعب العراقي ويسعد كل الأحرار ودعاة العدل والسلام في العالم، كما إن القرار يعتبر ضربة قاسمة لكل أولئك الذين يرفضون الوضع السياسي الراهن في العراق ويحلمون بعودة الدكتاتور إلى الحكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. حامد محمد علي من مكتب الإعلام المركز الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
إن هذا القرار قرار عادل ومطابق للقانون، وأنا كفتاة الكردية أنتظر اليوم الذي سيلقى فيه الطاغية نهايته التي يستحقها. سوزان ماما، مدرسة في جامعة سليمانية.
إن تصديق محكمة التمييز للقرار القضائي الصادر بإعدام صدام حسين كان رائعاً ومعبراً عن سموحات عموم الشعب الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة التنفيذ، وبرأيي أن التنفيذ سيؤثر على معنويات الإرهابيين والصداميين الذين يلقون ضربة قاضية. زيرك كمال عزيز، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني.
كان قراراً عادلاً أدخل الفرح في نفوذ العراقيين، وأنا برأيي أتمنى أن ينفس ثامن شباط اليوم الذي قتل فيه حكام البعث في انقلاب شباط مئات المواطنين أنور حسين الرئيس التحرير صحيفة ريبازي عزادي.
القرار في محله وكان قرارا جيدا، وأنا واثق بأن تنفيذه سيكون معبرا لإرادة العراقيين الذين ذاقوا الأهوال والمصائب في ظل حكم هذا الدكتاتور الأرعن الذي أذاق الشعب الويلات والكوارث. خالد بكر أيوب، مشرف تربوي.
محاكمة صدام وأعوانه يعتبر حدثا تاريخيا مهما عند أبناء الوطن المتعطشين للديمقراطية والحرية، لأن ما قام به النظام خلال 36 سنة من حكم بالحديد والنار والوضع الذي خلفه وما نعيشه اليوم من آثار سلبية هي حصيلة ما زرعه النظام السابق. نتأمل من الجميع بعد صدور هذا القرار العادل الوقفة والتحليل لما يتطلب منا الوطن، هذا الوطن الجريح الذي أصبح لا يتحمل أكثر مما تحمله، وفرص التغيير والبناء باتت أهميتها ضرورة لملاحقة ركب التطور الذي يحتاجه الوطن، ومن يريد الخير ويعمل له ليست فرصته مستحيلة. نعم لمحاكمة صدام، نعم لقرار محكمة التمييز الذي جاء حقا لما فعله النظام الدكتاتوري. عاش الوطن حرا ديمقراطيا بكل ألوانه وأطيافه. أكد مراد عضو هيئة التحرير صحيفة بهرة الجريدة المركزية للحركة الديمقراطية الأشورية.
القرار قرار عادل، وإن صدام حسين يستحق أكثر مرة من إعدام، وأتمنى كباقي الشعوب العراقية أن يعدم صدام حسين وأن يلف حبل المشنقة عنقه في ثامن من شباط، لأنه في هذا اليوم ارتكب البعث المجرم أكبر جريمة في تاريخ العراق السياسي، والذي قتل فيهم الناس والشرفاء والمناضلين مئات الألوف منهم في هذا اليوم الأسمد، وأتمنى أن ينفذ حكم الإعدام بحقه في يوم الثامن من شباط. فرهاد عوني، نقيب صحفي كردستان.
استمعنا إلى آراء عدد من المثقفين في مدينة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين الأكارم إلى متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات. ففي أربيل أجريت عملية جراحية هي الأولى من نوعها، نجح خلالها فريق طبي محلي في زرع كلية لمريضة شابة كانت تعاني من عزم في الكليتين. دكتور بشتيوان البزاز رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية أشار إلى إمكانية إجراء مثل هذه العمليات في المستقبل. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
أجرى فريق طبي بأربيل وبنجاح عملية زرع كلية لأحد المرضى في المدينة. العملية التي تعد الأولى من هذا النوع التي تجرى في المدينة من قبل أطباء محليين تمت دون مساعدة أطباء من الخارج. هو كان قد سبق إجراء مثل تلك العمليات في الإقليم، ولكن من قبل أطباء جاءوا من خارج إقليم كردستان. العملية أجريت بمستشفى أهلي في مدينة أربيل ولمريضة في 21 من العمر تدعى كردستان أبو بكر وتسكن بلدة كويسنجق، وكانت تعاني من عجز في الكليتين. دكتور بشتيوان البزاز رئيس جامعة أربيل الطبية ورئيس الفريق الذي أجرى العملية أجاب على سؤال لإذاعة العراق الحر عن أسباب عدم إجراء مثل تلك العمليات في السابق.
نحن قمنا بهذه العملية لأول مرة باعتماد على كوادرنا بدون أي مساعدة من زملائنا وأحبائنا من خارج أقليم كردستان أو خارج البلد. نحن ليس لدينا مشاكل جمة في مسألة الكوادر الطبية والاختصاصين الزملاء، هنالك مشكلة في المستلزمات وهنالك مشكلة في المصداقية. نحن نسميه بالإنجليزي under estimation، أكو تقييم غير منطقي للزملاء والاختصاصين الذين عملوا في أتعس الظروف في أقليم كردستان، والآن هم في تطور.
الدكتور البزاز أشار إلى إمكانية تكرار إجراء مثل تلك العمليات مستقبلا بعد تجاوز مشكلة وحيدة، وهي إجراء عملية المطابقة النسيجية للمريض والمتبرع والتي تتم في بغداد وكذلك في الخارج. وأضاف:
عملية زرع الكلى لها خصوصية حيث يحتاج إلى فريق عمل من جراحين واختصاصي أمراض الكلى الذي هو اختصاصي باطني، وفي نفس الوقت في خبير في مختبرات لعمل التطابق النسيجي. هذه الرؤية كانت موجودة لدينا منذ سنوات، والتخطيط كان باتجاه نهيئ ناس شباب من الأطباء، ولكن ولحد الآن عندنا مشكلة التطابق النسيجي، ولكن هنالك خطة قصيرة المدى لنقل، حيث وفقنا بالاتفاق مع أحد الزميلات في بغداد لكي تعمل وتتعاقد مع وزارة الصحة أو الجامعة لكي تقوم بدورة الخبيرة في هذا الشأن، وفي نفس الوقت لنرى ما هو حجم الأجهزة المحتاجة لهذا الغرض.
بعد تجاوز معالجة مثل هذا النوع من المشاكل الصحية بنجاح، ترى هل هناك حالات مرضية أخرى يمكن توفير العلاج لها في الإقليم أيضا كما جرى مع عملية زرع الكلية؟ الدكتور بشتيوان البزاز معلقا:
أنا في اعتقادي كوني كطبيب اختصاصي قبل ما أكون رئيس جامعة بحدود 80-90% أو يجوز إلى بعض الاختصاصات إلى حد أعلى يمكن معالجته داخل إقليم كردستان، ولا يحتاج إلى توفير أجهزة وإلى آخره، وإنما الذي يحث في نفسي أنه يعتمد على الشخص نفسه في الاختصاص نفسه وفي القسم نفسه. إذا أراد أن يطور هذا القسم ليس هنالك شيء ينزل من السماء له، يجب أن يثابر، يجب أن يتابع. صحيح هنالك في بعض الاختصاصات لدينا نواقص، ولكن نحن نستفاد من بعض الخبراء الذين عافوا ديارهم بسبب الأوضاع الأمنية.
رئيس جامعة أربيل الطبية أوضح بعض تفاصيل المشروع المستقبلي بالنسبة للجامعة بقوله:
نحن لدينا خطة للمستقبل، ولكن لا شيء يعمل بدون مادة. إذا لم يكن موارد مادية مالية مفتوحة لهذه المجالات لا يمكن التطور في المجال الطبي. من ضمن هذه المشاريع والمراكز أو السنترز اللي نسميه احنا لزرع الكلى، زرع القلب وزرع الكبد وإلى آخره، هذه جميعا من ضمن مشروع الحلم الذي لدينا هو كامبس مع الجامعة أو المشروع مع الجامعة، حيث يكون من داخل هذا المشروع مراكز تخصصية طبية لإجراء جميع هذه العمليات في جميع الاختصاصات.
انتهى التعليق، وبه ينتهي تقرير عن أول عملية لزرع كلية يجريها فريق طبي محلي بأربيل دون مساعدة خارجية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونحن نعيش موسم الأعياد يزداد إقبال المواطنين على الأسواق لشراء ملابس العيد، لكن ارتفاع الأسعار يدفع بالعوائل ذات الدخل المحدود إلى شراء الملابس المستعملة والتي تباع عادة في أسواق البالات كما يسميها العراقيون. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة واسط سيف عبد الرحمن تجول في إحدى أسواق البالة في الكوت وعد لنا التقرير التالي.
الذي يتجول في أسواق الكوت هذه الأيام يجذبه منظر باعة الملابس المستعملة والتي تعرف بالبالات، الذين ينتشرون في أماكن مختلفة ويروجون لبضاعتهم، فتتقاطع أصوات الأطفال مع أصوات تطلقها أجهزة التسجيل. تتقاطع هذه الأصوات لتصبح صوتا واحدا ينبه المتبضع بنوعية تلك الملابس مع رخص ثمنها. جولة قمنا بها في أسواق البالات والملابس المستعملة، سجلنا من خلالها وقفات سريعة مع الباعة وبعض المواطنين الذين اعتادوا على الشراء منها. إحدى المواطنات التقينا بها فقالت:
الملابس زينة، يعني بيها موديلات حلوة وتفيدنا، نغسلها نكويها نعقمها وتفيدنا للشتاء للعيد لأطفالنا، خاصة نحن اللي دخلنا محدود.
ويشاطرها الرأي المواطن ساهر محسن وهو عامل بناء، الذي كان يبحث عن قميص مناسب له في كومة من الملابس وضعت بشكل غير منتظم في عربة خشبية. يقول:
ملابس رخيصة وزينة ملابس البالات، ويعني صراحة لقينا بها واي ملابس نظيفة ومناسبة، وخاصة بالنسبة للأطفال، وبسعار يعني تقريبا أنا أعتبرها رمزية قياسا لما موجود بالكماليات، مع أنه بكفاءة جيدة.
بعد ذلك انتقلنا إلى سوق آخر وعرفنا من خلال أحد وسطاء بيع تلك الملابس فرحان قاطع الربيعي أن تلك المهنة ازدهرت وأصبح لها جمهورها الخاص، حيث يقول:
نشتري البالة من سوق الكفاح وبعدين نحولها لمحافظة واسط وعليها إقبال، بس أثناء الوضع هذا صار الإقبال بسط الرواتب ارتفعت وصار الإقبال إلى الكماليات، نبيعها هنا بالمفرد عليها إقبال للمواطنين التعبانين. طبعا بها بالات كل جيدة وبها بالات ردية، طبعا اللندنية كل جيد وبها بالات تنعزل كل السيئات، يعني حتى فلوس الإجرة ما نستفاد منها.
هنالك محلات جيدة إذ الموقع الممتاز والآثاث الحديث، لكنها متخصصة ببيع الملابس المستعملة وبأسعار رخيصة. حدثنا عنها مجيد خلون الحسيني صاحب إحدى تلك المحال.
البالات تتكون من دشاديش، أحذية قديمة، دشاديش نسائية، رجالي، تتنوع بين اللحف، فهذه قبل كانت موجودة فيها عدة منافذ، هسه تقريبا منافذ انحصرت بس منفذ طريبي غراض شحة بيها، لأنه ما موجود الشيء اللي تريده مثل قبل. فإحنا هاي ملابسنا هسه النوعية مالتهن مو ذاك النوعية، يعني قمنا نضطر إنه ناخذ نوعيات حتى النوعية الوسط، فالعالم هسه يعني صارت عندها فلوس تدور حاجة نظيفة. اضافه مال الاطفال يعني هسه اقبال عليها بصوره عامه، تطلب من الحكومه تفتح لنا منفذ، اضافه الى تطبق لنا القرارات اللي كان ببق الصدام همين يطبقوها علينا.
واخيرا تركنا سوق الباله ورائحته المتميزه بعد ان نسجنا العديد من القصص والحكايات الشعبيه حوله التي لا حصر لها، ونحن نردد المربع البغدادي المعروف الذي يقول: إجانا العيد خلنا نروح للبارة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
شرش بلد خرشيداني
معنا الكرام. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يتابع خلالها الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي حول مشروع الميزانية العامة لسنة 2007، وفي حلقة اليوم مقابلة أخرى مع رئيس رابطة تجار المواد الغذائية في العراق، إضافة إلى تحليل اقتصادي عن آفاق التعاون النفطي بين العراق وروسيا. مشروع الميزانية العامة لسنة 2007. أعلنت هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي أخيرا أن الحكومة قدمت مشروع الميزانية العامة لسنة 2007 البالغة 41 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 11 مليار دولار عن ميزانية العام المنصرم. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الميزانية في أول جلسة يعقدها بعد عيد الأضحى المبارك. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر عن الميزانية المقترحة التي وصفها بالانفجارية، توقع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي أن يشهد العام القادم حركة اقتصادية مزدهرة وتقدما في مجال الخدمات والمستوى المعاشي للمواطنين. وفيما يأتي نستمع إلى التقرير الصوتي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد ليف أحمد، ويتضمن المقابلة مع رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، إضافة إلى تصريح لعضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في شأن حصة الميزانية المخصصة لإقليم كردستان.
أحال مجلس الوزراء في 23 من الشهر الجاري إلى مجلس النواب العراقي أحال مشروع الموازنة العامة لعام 2007 من أجل المصادقة عليها. وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن رئاسة مجلس النواب بدورها قد أحالت الموازنة إلى اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في المجلس من أجل دراستها وإعداد التقرير النهائي بشأنها. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان في أول جلسة له بعد العيد هذه الموازنة التي بلغت 41 مليار دولار أمريكي، وبزيادة عن نظيرتها لعام 2006 ب 11 مليار دولار. إذاعة العراق الحر التقت رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي، الذي أكد أن نسبة كبيرة من موازنة عام 2006 لم تنفق من قبل الوزارات لعدم استطاعتها إنجاز المشاريع بسبب سوء الأوضاع الأمنية والفساد المالي والإداري في تلك الوزارات.
41 مليار دولار، ونأمل هذه موازنة انفجارية جزء منها كبير رح يخصص للاستثمار، جزء مهم أيضا للمحافظات ولإعمار المحافظات، ونتوقع خلال هذا العام إذا سمح الظرف الأمني، وإن شاء الله يسمح الظرف الأمني، نرى حركة اقتصادية وتقدم كبير في مجال الخدمات والمستوى المعاشي المواطنين، لأنه واضح خلال سنة عام 2005 و2006 لم تصرف أكثر الأموال، ولهذا نلاحظ هناك تردي بالوضع الاقتصادي والوضع الخدمي والوضع المعاشي المواطنين، لأن أكثر الأموال مخصصت ولم تصرف بسبب تردي الأوضاع الأمنية وبسبب أيضا الفساد الاقتصادي والفساد المالي. السنة القادمة إن شاء الله وضع الضوابط لمنع الفساد أو لتقليل الضرر، لا يمكن أن نمنعه مرة واحدة، لأن هناك للأسف فاسدين ويصرون على الفساد. يجب أن نضرب بيد من حديد على هؤلاء، ويجب أن نحسم أمرنا ونحزم أمرنا في هذه القضية. يجب أن نصرف المال ونحقق نوع حد أدنى من النزاهة والحد الأدنى من الملف الأمني. هناك كثير أكثر المحافظات آمنة، فلا يوجد لدينا مانع أمني من هذا الصرف. يجب أن نصرف هذه الأموال، هذا من حق الشعب العراقي. تجميد الأموال يؤدي إلى ضرر بالغ لمصلحة الشعب العراقي.
وقد بلغ حجم التخصيصات المالية من موازنة عام 2007 للجانب الأمني قرابة 8 مليارات دولار. ووجد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أهمية تخصيص هذا المبلغ للجانب الأمني.
جانب الأمن يجب أن يحتل خصوصا في بغداد. بغداد هي مركز الحكومة، مركز مجلس النواب. إذا تعرضت بغداد للأمن راح يختل شغل الحكومة ويختل عمل مجلس النواب، وهذا غير صحيح. ولهذا للأسف هناك مجرمون في العراق، عصابات مجرمة تخطف هذه الدولة من يد المواطنين، يجب أن نمنعها هذه الثورة. يجب أن تصرف على المواطنين، ويجب أن الحكومة تصرف ما تستحق، يستحق جانب الأموال، جانب الأمن من الأموال.
ويذكر أن الحكومة العراقية قد أبقت على حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة والبالغة 17% بعد أن خفضتها في بادئ الأمر إلى 13%. وعن أسباب إبقاء هذه النسبة أوضح عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
هو كان أكو توجه في سنة 2007 يخلون نسبة 13% بدال 17، بس مجيء وفد إقليم كردستان برئاسة الأخ نيشوان بارزان رئيس الوزراء وبقائهم اللي في بغداد وعقد جولات من المباحثات مع المسؤولين هنا، أعتقد كان الجولات ناجحة حسب ما سمعنا من رئيس حكومة إقليم كردستان. هو متفائل ويعتقد أن هذه أمور حلت، وأن الموضوع النسبة رجعت إلى 17%، ولكن يجب إقراره نهائيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إنماء القطاع الخاص في مجال تجارة المواد الغذائية. في إطار خطوات تستهدف إنماء القطاع الخاص العراقي في مجال تجارة المواد الغذائية، تسعى إحدى المنظمات الاقتصادية المحلية وهي رابطة تجار المواد الغذائية في العراق، تسعى نحو تثقيف التجار وتوعيتهم من خلال عقد اللقاءات والدورات بأهمية أعمالهم في هذه المرحلة التي يتحول فيها العراق نحو اقتصاد السوق. وفي حديثه للتقرير الاقتصادي عن أهمية هذه الخطوات في تأهيل القطاع الخاص كي يقوم بدوره المطلوب إلى جانب القطاع العام في تسويق المواد الغذائية، أوضح رئيس الرابطة الدكتور علي عزيز أن أعضائها من التجار والأكاديميين يحاولون وضع الضوابط المدروسة لتحسين العمل التجاري الحر بشكل عام والارتقاء بالاقتصاد العراقي. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، وتحدث فيها أولا عن أهداف الرابطة.
هي الحقيقة منظمة اقتصادية غير حكومية، منظمات الانجيو، وهي من مهماتها الحق الاطلاع في تنمية وتأهيل القطاع الخاص العراقي، ويعني وصال الارتقاء بمستوى إلى المستوى اللي نأهل أن يقدر يحل محل الدولة حين انحسارها من موضوع الحصة التموينية، لأنه إحنا يعني كل الاستشراقات المستقبلية بأنه الدولة أنه اللي هي حاليا مسيطرة على كل تجارة المواد الغذائية بالعراق سوف تنحسر، وراح يكون انه القطاع الخاص هو البديل في توفير كل المفردات اللي تخص البطاقه التموينيه والحصه التموينيه بشكل مباشر عن طريق القطاع الخاص. فالرابطه احنا الحقيقه الهدف الاساسي من عندها انه ان يشكل قد تكتل اقتصادي علمي حقيقي يعيد عمليه التاهيل للقطاع الخاص العراقي في تجاره المواد الغذائيه، ويهيئ للدور المستقبلي من خلال انه توفير كل المستلزمات العلميه الصحيحه للتجاره الحديثه في العراق.
هل لكم مساهمات في عملية تثقيف وتوعية التاجر العراقي بأهمية دوره في الاقتصاد العراقي الجديد، وكيف تتم هذه العملية؟
هي الحقيقة احنا الآن اللي نعمل عليه انه احنا نعيد تجار المواد الغذائية إلى سابق عدهم القديم، لأن في الوقت الحاضر إحنا نعاني إلى أنه الفوضى والإرباك، ما هو هناك تاجر متخصص في يعني تاجر بالمعنى الحقيقي للتجارة أنه في متخصص في تجارة المواد الغذائية، وإنما أكو هناك أشخاص يمتهنون التجارة بشكل عام بدون أنه يكون إذا أنه دراية حقيقية في موضوع التخصص في تجارة المواد الغذائية، من حيث أنه شروط النوعية، شروط الصحية اللي ممكن أن تتوفر في هذه المواد، وإنما إذا يتعامل بشكل عشوائي بدون أنه أن يكون هو مؤهل ومهيئ لهذا العمل.
عرفنا بأن هناك جهود حديثة من قبلكم بالتعاون مع الجامعات العراقية والكليات العراقية والأساتذة المختصين الاقتصاديين بشأن تطوير الاقتصاد العراقي من خلال عمل رابطتكم والروابط الأخرى والجمعيات والمنظمات، لأنه الاقتصاد العراقي يعاني من فوضى كبيرة ويعاني من تدخلات من خارج العراق ممكن أن كلها تثقل من كاهل المستهلك العراقي.
الشيء الحق اللي يريد احنا نوضحه الموضوع الآن تجارة المواد الغذائية في العراق، وموضوع أنه التجارة بصورة عامة كنشاط اقتصادي متذبذب بسبب أنه النمط اللي تعود عليه كمنظمات اقتصادية وكقطاع اقتصادي بالسابق، لأنه هو متلقي للتعليمات اللي تجي من خلال الدولة ومن خلال الحكومة كتنفيذ السياسة. احنا الآن نطمح في رابطتنا، رابطة تجارة المواد الغذائية، أن تكون زمام المبادرة بيد القطاع الخاص العراقي، ولذلك انه احنا موثقين علاقاتنا مع الجامعات ومع المؤسسات الاقتصاديه الاخرى وحتى مع المنظمات الاقتصاديه العالميه. القطاع الخاص لديه افكار ولديه اراء اللي هي منسجمه مع حاجه المواطن الحقيقيه، باعتبار انه احنا جزء من السوق، جزء من العمليه الحقيقيه اللي موجوده بالبلد. احنا لا نبغي انه ان يجينا تعليمات من وزاره التجاره تقول هذا ممنوع مثل ما كانت في السابق، وهذه مسموح وهذه يجوز وهذا لا يجوز وفق سياسات مرتبطة بنهج وتفكير الدولة. احنا الآن نحاول ان نحرر الاقتصاد العراقي من الهيمنة السياسية، احنا نتحرك ضمن حاجة البلد، ضمن حاجة المواطن العراقي، ضمن حاجة السوق العراقية، لا نلتزم بما انه يقول السياسي الفلاني في علاقته مع الدولة الفلانية ومع الدولة الفلانية، يفضل الدولة الفلانية على الدولة الفلانية في العلاقة الاقتصادية لكون انه هو مرتبط سياسيا ومرتبط انه فكريا في هذا الاتجاه. وعلي انه احنا الآن كقطاع
خاص، نبغي أنه ننتزع زمام المبادرة من الدولة إلى القطاع المنظمات الاقتصادية القطاع الخاص بعملية التخطيط وعملية الإشراف وعملية التنفيذ.
كان هذا اللقاء مع الدكتور علي عزيز رئيس رابطة تجار المواد الغذائية في العراق، وقد تحدث عن أهمية عمل هذه الروابط التجارية والاقتصادية في هذه المرحلة من أجل تفعيل وتنشيط الحركة التجارية في العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
آفاق التعاون النفطي بين العراق وروسيا في عام 2007. أعلن في موسكو أخيرا أن مدير شركة لوك أويل النفطية الروسية يعتزم زيارة العراق في العام المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين في وزارة النفط العراقية من أجل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. وفي متابعته لهذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو مقابلة مع المحللة الاقتصادية والسياسية الدكتورة إلينا سوبونينا، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
صرح مدير شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف بأنه من المتوقع أن يزور العراق عام 2007 لعقد لقاءات مع قيادة البلاد ومناقشة التعاون الثنائي في مجال استخراج النفط. وسبق أن أدلى الكبيروف تصريحا الشهر الماضي مفاده أن لوك أويل عازمة على تطوير التعاون مع العراق. الكبيروف ذكر أنه كان قد التقى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في الفترة الأخيرة لمناقشة عمل الشركة الروسية في حقل غرب القرن الاثنين، وعرب المسؤول الروسي عن أمله في الارتفاع بالعلاقات الروسية العراقية في مجال استخراج النفط إلى مستوى أعلى. وحد الكبيروف كان متفائلا في آرائه وتقديراته لمستقبل آفاق التعاون مع العراق، إلا أن المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا عربت في حديث إلى إذاعة العراق الحر عن تشاؤمها من التعاون بين موسكو وبغداد.
حول هذه الزيارة يوجد غموض كامل، وليس من الواضح متى ستتم، وأنا أشك بالفعل أنه رئيس لوك أويل سيقوم بهذه الزيارة في وقت قريب، وهذا لأنه عدم الاستقرار في العراق لن يسمح بذلك أولا، وثانيا حسب معلوماتي المفاوضات بين قيادة شركة لوك أويل والحكومة العراقية الجديدة حول حقل القرن الثانية، هذه المفاوضات ليست ناجحة، ولقاءات حول هذا الموضوع نادرة جدا بين طرفين.
كانت هذه المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.